الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، يعني شيء يبحث عنه. فأما الرغيف يعني قرص العيش والسوط الذي يؤدب به ونحوهما فيملك بلا تعريف إذا كان شيء تافه لا يسأل عنه لا يلزم أن يعرف. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة جواز أخذ اللقطة من محاسن الشرائع الإلهية والديانات السماوية، لما في ذلك من حفظ مال المسلم، ويترتب على ذلك الأجر والثواب العظيم عند الله تعالى، والمحبة الإيمانية والرابطة الإسلامية، والله ولي التوفيق. وأركان اللقطة ثلاثة: ملتقط وهو الذي أخذ اللقطة، وملقوط وهو الشيء الذي لقط، والتقاط وهو أخذ اللقطة. قوله: وهو مال أو مختص، كخمر الخلال والكلب الذي يجوز اقتناؤه فيملك بلا تعريف. الخلال الذي يبيع الخل ولا يستعمل الخمر، والكلب الذي يجوز اقتناؤه كالكلب كلب الصيد أو كلب الحراسة للزرع أو كلب الحراسة للغنم، فهذا إذا وجد يملك بلا تعريف. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، مر بحبة تمر في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. فدل على أن الشيء الذي لا يسأل عنه يجوز أخذه، ولكن الصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيتي، فخاف أن تكون من الصدقة فلم يأخذها، ولو علم أنها ليست من الصدقة لأكلها صلى الله عليه وسلم. ولحديث جابر رضي الله عنه، وفيه اجتناب الشبهات، إذا اشتبه الأمر عليك أن تجتنب الشبهات. ولحديث جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، إذا وجدت عصا مطروحة، والسوط الذي يؤدب به، والحبل أي الحبل الصغير وأشباهه، الشيء الذي لا يسأل عنه يلتقطه الرجل ينتفع به لأنه شيء حقير لا يبحث عنه. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله، وفي إسناده المغيرة بن زياد، وثقه ابن عدي رحمه الله، وضعفه أبو حاتم رحمه الله. قال: ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، لأنه لا يخشى عليه، ثور جمل لا يخشى عليه. لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق الفضة، قال: اعرف وكاءها، اعرف الرباط الذي كانت مربوطة فيه، وعفاصها أي الوعاء الذي كان فيه، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها بعد سنة ولتكن وديعة عندك يعني كأمانة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها يعني تدافع عن نفسها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها. فالإبل ونحوه لا يلتقط. وروى أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه طرد بقرة لحقت ببقره، بقرة جاءت مع البقر فطردها لأنها ضالة، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضال إلا ضال، الذي يخفي الضائع هو ضال، لا يجوز له أن يخفي اللقطة بل عليه أن يعرفها. فائدة: المال الضائع على ثلاثة أقسام، أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالعصا والحبل والرغيف قرص الخبز والتمرة والقرش ونحو ذلك، فهذه أشياء حقيرة ما يسأل عنها صاحبها فيملك بأخذه ولا يجب تعريف، وإن تصدق به آخذه فهو أولى. الثاني الضوال، الضائعات التي تمتنع من صغار السباع مثل ذئب وثعلب كالإبل والخيل والبقر والظباء الغزال والطير التي تمتنع بطيرانها فلا يجوز التقاطها. الإبل والخيل والبقر والغزال والطير التي تمتنع بطيرانها لا يجوز أخذها، ومن أخذها لزمه ضمانها. الثالث الأموال كالأثمان الذهب والفضة والمتاع والغنم والفصلان أولاد الإبل والعجاجيل أولاد البقر ونحو ذلك، فيجوز أخذها بشرطين: أن يأمن نفسه عليها لا يخون بل يحافظ، وأن يعرفت وأن يعرفها التعريف الشرعي يعني سنة كاملة، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه يعني أن يحافظ عليها إن أمن نفسه على ذلك، وإلا إذا كان يخافا يتعاطاها فهو كغاصب يعتبر غاصب إذا أخذها ونيته أن يأكلها، ويعرف الجميع يعرف اللقطة في مجامع الناس في مكان اجتماع الناس كالأسواق وغيرها، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه وتقدم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق الفضة قال اعرف وكاءها الرباط وعفاصها الوعاء ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها تدافع عن نفسها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فائدة جليلة: جاء في الموطأ لمالك رحمه الله والسنن للبيهقي رحمه الله عن ابن شهاب رحمه الله قال كانت ضوال الإبل أي الإبل الضائعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان رضي الله عنه أمر بمعرفتها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. هذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ويعرف الجميع في مجامع الناس وجوبا للحديث المتقدم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك. تنبيه: أجرة المنادي في تعريف اللقطة، هل هي على الملتقط الذي أخذ اللقطة أو على صاحب اللقطة؟ المذهب الأول أنها على الملتقط، الذي التقط يلزمه أن يعرف، وقيل على ربها أي على صاحبها، وقيل منها، وصوب في الإنصاف أن ما لا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه يرجع بالأجرة على صاحبه. قوله في مجامع الناس لما رواه البيهقي رحمه الله عن معاوية بن عبد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا من الذهب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: عرفها على أبواب المساجد، يعني خارج المسجد ليس داخل المسجد، واذكرها لمن يقدم من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. قوله: غير المساجد، لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد الضالة فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد بنيت للصلاة وطلب العلم والقرآن وذكر الله. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهقي رحمهم الله حولا التعريف سنة كاملة، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله، لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وهو قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ويملكه بعد سنة. يجوز للملتقط أن ينتفع، ولكن تكون أمانة، متى جاء صاحبها يدفعها إليه بشرط ضمانها لمالكها لو وجده بعد ذلك، هو قول مالك والشافعي رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يملك الملتقط اللقطة بعد الحول، بل يتصدق بها. بعد الحول يجوز أن ينتفع، ولكن تكون أمانة، متى جاء صاحبها يدفعها إليه. ذكر ذلك عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، اسم كتاب، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لابد أن يعرف صفات اللقطة كما تقدم، يعرف وكاءها وعفاصها وعددها. دليلنا ما جاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء صاحبها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، وفي لفظ: وإلا فشأنك بها. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فهو حق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وابن الجارود رحمهم الله. فإذا من وجد شاة في مفازة من الأرض، يعني في صحراء، يعني يخشى عليها من الذئاب، فأكلها، لزمه ضمانها لو جاء صاحبها يوما من الدهر، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله، وعند مالك رحمه الله ليس عليه ضمان. التنبيه، هل الأفضل أخذ اللقطة أو تركها؟ المقدم في المذهب الثاني، الأفضل تركها. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مالك رحمه الله سلوكا لطريق السلام، وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أخذها أولى لما فيه من حفظ مال المسلم، يعني بعد مع التعريف. وقال في الإنصاف وعند أبي الخطاب رحمهم الله إن وجدها بمضيعة، أي بمكان يخشى عليها، والأفضل أخذها وتعريفها. قال الحارثي رحمه الله وهذا أظهر، قلت وهو الصواب، انتهى. قال محرره وهو قوي في النظر، وبالأخص إذا ظن وجود صاحبها وأمن نفسه عليها أن يحافظ عليها، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لما تقدم في حديث زيد بن خالد، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها أي الوعاء وعددها ووكاءها رباطها فأعطها إياه، وإلا فهي لك. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي، السفيه الذي يعني فيه ضعف، والصبي الصغير إذا وجد لقطة يعرف لقطتها وليهما، السفيه إذا وجد لقطة وليه يعرفها، والصبي إذا وجد لقطة وليه يعرفها. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه أخذه، ملكه آخذه. إذا وجد حيوانا في الفلات وصاحب تلك وذلك الحيوان صاحبه عجز عن علفه وتركه، فيجوز لمن وجده أخذ، ملكه آخذه. إذا علم أن صاحب الحيوان تركه. قال أبو داود رحمه الله في سننه باب في من أحيا حسيرا، أي من لا ليس له من يعرفه. ثم ساق بسنده عن الشعبي رحمه الله، وقال عن أبان أن عامرا الشعبي رحمه الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فآخذها فإن أحياها فهي له، إذا علم أن صاحب الحيوان ترك عجز عن علفه. وقال البيهقي رحمه الله في سننه باب ما جاء في من أحيا حسيرا، أي الحيوان الذي تركه صاحبه لأنه لا يقدر أن يعرفه. ثم ساق الخبر بنحو ما تقدم، وعند الإمام مالك رحمه الله الحيوان لمالكه، ويغرم المالك النفقة، وعند الشافعي رحمه الله الحيوان لمالكه، والآخر متبرع بالنفقة لا يرجع بشيء. ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه، إذا ضاع نعلك ووجدت نعلا آخر فهو يعتبر لقطة، لا تأخذه، يكون لقطة على الصحيح من المذهب، يكون المتروك بدله لقطة، حكم اللقطة يجب تعريفه، وبعد مضي زمن التعريف يأخذ حقه منه. وقال في الإنصاف وقيل لا يعرفه مع قرينة السرقة، قلت وهو عين الصواب. قال الحارثي وهذا حسن. وقال قد يقال فيه بمعنى مسألة الظفر، أي من وجد ماله الضائع. تنبيه، إذا جاء من يدعي اللقط وعرف صفاتها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين على الصحيح من المذهب، وهو قول مالك وكثير من العلماء رحمهم الله. إذا عرف صفاتها، عرف عددها، أعطيها إياه. وعند أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لا يلزم الدفع إلا ببينة تكملة. لقطة الحرم المكي كغيرها تملك بالتعريف على المقدم في المذهب. وعن أحمد رواية أخرى لا تملك بحال. لقطة الحرم يجب تعريفها مدى الزمان، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إن لقطة الحرم تعرف دائما. باب اللقيط. اللقيط هو فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعول، وهو الطفل الذي ترك، وأركانه ثلاثة: لقيط وهو الطفل المطروح، والتقاط وهو الذي أخذه، وملتقط الذي أخذ اللقيط. ويشترط لصحة الحضانة وجوازها ستة شروط: أن يكون واجد اللقيط أميناً، أن يكون الذي أخذ هذا الولد الضائع الولد المطروح أمين مكلفاً عاقل بالغ رشيداً محافظاً على الدين حراً عدلاً ولو ظاهراً. السادس: إذا التقطه في الحضر من يريد النقلة أي السفر إلى بلد آخر أو بدوياً ينتقل فلا يقر بيده، ما زال أنه مسافر أو بدوي فلا يعطى اللقطة. قال: وهو طفل لا يعرف نسبه. اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه أي ولا أنه مملوك. نبذ أي طرح أو ضل ضاع، وأخذه فرض كفاية. قوله نبذ أو ضل، وهل زمن أخذه الذي يحكم بأنه لقيط من ولادته إلى بلوغه أو من الولادة إلى سن التمييز؟ المذهب الثاني إلى سن التمييز سبعة. والقول الأول اختاره كثير من الأصحاب يعني إلى البلوغ. قوله وأخذه فرض كفاية، إذا وجدت طفلا مطروحا أخذه فرض كفاية، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهو حر، يعتبر الطفل هذا حر. وبه قال الثلاثة رحمهم الله. بل حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، يعني أن الطفل المطروح حر، لأن الله جل شأنه خلق آدم عليه السلام وذريته أحرارا. وإنما الرق لعارض، الرق بسبب الكفر، الكفار إذا جهدوا فأولادهم عبيد لأنهم آباءهم كفار فقتلوا وأولادهم صاروا رقيق. وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم فالحكم على الأصل أنه حر. ودليل ذلك ما قاله مالك رحمه الله في الموطأ تحت عنوان القضاء في المنبوذ، أي في الطفل المطروح. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم رحمه الله أنه وجد منبوذا أي طفلا مطروحا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فجئت به عمر، جاء بذلك الطفل المطروح إلى عمر رضي الله عنه. قال ما حملك على أخذ هذه النسمة، يعني لماذا أخذتها؟ فقال وجدتها ضايعة فأخذتها. فقال عريفه أي المسؤول عن هذا الرجل: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر، اذهب فهذا الطفل حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، نحن ننفق عليه من بيت المال. قال يحيى سمعت مالكا رحمه الله يقول: الأمر عندنا في المنبوذ، أن الطفل المطروح أنه حر، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه، أي يدفعون الدية عنه. وروى هذا الخبر وروي هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه، وروى هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه رزين، ولفظه: اللقيط حر وميراثه لبيت المال. وتعريف اللقيط شرعا هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق، إما نبذ أو ضاع. قال: وأخذه فرض كفاية وهو حر، وما وجد معه، إذا وجد مع الطفل شيء من المال أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا له كحيوان وغيره أو قريبا منه، فله، أي لذلك اللقيط، وينفق عليه منه. وإلا إذا ما وجد معه شيء فمن بيت المال، ينفق عليه من بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه: وعلينا نفقته، أي علينا نفقة اللقيط. وروى عبد الرزاق رحمه الله عن مالك رحمه الله بلفظ: وعلينا نفقته من بيت المال. قال: وهو مسلم، يعتبر هذا الطفل مسلم. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري رحمه الله. والمراد بالثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وقد تكاثرت الأدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على أن أطفال المسلمين في الجنة، وصح أن عليا رضي الله عنه أسلم وهو صبي، وقد عرض صلى الله عليه وسلم الإسلام على ابن صياد وهو صبي. فائدة على الصحيح من المذهب: يحكم بإسلام اللقيط إذا ولد في دار الإسلام، وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا للإسلام والدار. وكذا إذا كثر المسلمون في دار حرب، وإن وجد اللقيط في دار الإسلام في بلد كل أهلها أهل ذمة فكافر. وقال القاضي وابن عقيل رحمهم الله: هو مسلم لأن الدار للمسلمين، وحضانته لواجده الأمين. دليل ذلك ما تقدم من قول عمر رضي الله عنه: ولك ولاؤه، أي لك تربيته لمن لقطه. قوله: وميراثه وديته لبيت المال، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، لأنه لا إرث إلا برحم أو نكاح أو ولاء، لما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها إذا اعتقت، ولقيطها إذا التقطت، وولدها الذي لعنت عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: لا يثبت، أي هذا الخبر. وقول عمر رضي الله عنه: لك ولاؤه، أي ولايته. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق رحمهم الله أن ميراث اللقيط لملتقطه، والأول أنه ميراثه لبيت المال. قال سعد الدين الحارثي رحمه الله وهو الحق، قال: وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام، إمام المسلمين ولي المقتول، يتخير بين القصاص والدية. وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده، لحق به. إذا أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أقر بأن هذا اللقيط ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق أنه مملوك مع سبق مناف أو قال أنه كافر لم يقبل منه. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به، القافة الذين يعرفون الشبه، قوله وإلا فمن ألحقته القافة به لحق، القافة هم قوم يعرفون الأثر والأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ولكن بنو مدلج قبيلة والمعروفون في هذا الوقت بالمرة هم أحسن من غيرهم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقال: أي عائشة، ألم تري إلى مجزز المدلج رجل من القافة الذين يعرفون الشبه؟ دخل فرأى أسامة وزيدا رضي الله عنهما وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: هذا القائف، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن بعض الناس كانوا يتكلمون في نسب أسامة وزيد لأن أحدهما لونه مختلف عن الآخر، فهذا القائف قرر أن هذا من هذا أسامة ابن زيد، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه على المقدم في المذهب: يكفي قائف واحد الذي يعرف الشبه، لأن عمر رضي الله عنه استقاف لمصطلقي وحده، يعني هذا المدلج الذي قال هذه الأقدام بعضها من بعض، وابن عباس رضي الله عنهما استقاف ابن كلدة وحده، يعني يكفي قائف واحد الذي يعرف الشبه. فإذا يشترط في القائف الذي يعرف الشبه 5 شروط: أن يكون حرا مكلفا أي بالغا عاقلا، ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، أن يكون قوله مجرب أنه يعرف الشبه. فإذا مشروعية أخذ اللقيط الطفل المطروح وحفظه من محاسن الدين الإسلامي، فيجب على الأمة الإسلامية أجمع أن يعملوا بأحكام دينهم ويطبقوا به ما به من أحكام، وإن لم يفعلوا فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام. فيجب العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أي توقف أرضك تحبسها عن البيع والشراء وتزرع وثمرتها للفقراء ولمن ذكر الواقف. قال: للوقف شروط وأركان، فأركانه 3: واقف وهو صاحب الوقف، وموقوف وهو الشيء الموقوف أرض أو دار، وموقوف عليه الذي سمي له الوقف، والصيغة وهي فعلية وقولية. الوقف يكون بالفعل أو بالقول. والوقف لغة منع التصرف، وشروطه 5: أن يكون الوقف في عين معلومة يمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها أرض أو بيت. 2: أن يكون على بر، أن يكون على طاعة، أن يوقفها على طاعة، وهو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. 3: أن يكون على معين، شخص معين يملك، فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، بل يكون على معين. 4: أن يقف ناجزا أي غير مؤقت، أن يكون الوقف مستمر لا محدد بوقت ولا معلق إلا إذا علقه بموته فيصح. الخامس أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، لا يكون ممنوع من التصرف. والوقف شرعا تحبيس الأصل، يعني توقف الأرض أو البيت أو المزرعة، وتسبيل المنفعة، المنفعة تكون لمن ذكره صاحب الوقف. فإذا على المذهب ما صح بيعه صح وقفه، كل شيء يجوز بيعه يجوز وقفه، وما لا فلا، وما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه، غير مصحف إلا المصحف فيصح وقفه ولا يباع. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وأقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين يجوز عاريتها. وأصل مشروعية الوقف حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، يعني أحب عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني توقفها وغلتها صدق. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع، الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا، أي لا يتملك منها شيء لكن يأكل بالمعروف ويطعم المحتاج. رواه الجماعة واللفظ للبخاري. وفي لفظ له أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وبهذا تعرف أن الشرط في عدم جواز البيع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يباع، الوقف لا يباع. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: الوقف، والولد الصالح إذا ودعا لوالديه. وبهذا تعرف أن الشرط في عدم جواز البيع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عمرو بن الحارث رحمه الله قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون، فإن تركوا شيء فهو صدق. وأما قوله: وورث سليمان داود، أي ورث النبوة والعلم لا المال. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد ذو مقدرة، أي صاحب مال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف. قال: وهو تحبيس الأصل، أن يوقف الأرض أو الدار، وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل. وبالفعل الدال عليه، كمن جعل داره مسجدا هذا أوقفه فعلا، لأن المسجد لا يباع. وأذن، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه، أو مقبرة، أو جعلها مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه صريح الوقف، وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدأ وأبدت، فيشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد ذو مقدرة أي ذو مال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم إلا وقف، كل من كان عنده مال أوقف ابتغاء وجه الله. قال: أو اقترن أحد الألفاظ الخمسة، وهي الكنايات والصرايح الثلاث الصريحة: وقفت وحبست وسبلت، هذه الألفاظ الصريحة، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. وصفة الاقتران كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو تصدقت به صدقة محبسة، أو صدقة مسبلة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة محرمة، هذه قرائن تدل على أنه أوقف. فيصح الوقف بالكناية إذا وجد أحد ثلاثة أمور: أما النية، أو الاقتران بأحد الألفاظ الخمسة، أو اقتران الكناية بحكم الموقف، بحكم الموقف، كقوله: تصدقت به صدقة لا تباع، أو صدقة لا توهب، أو صدقة لا تورث، أو يقول: تصدقت بكذا على فلان والنظر لي أيام حياتي. قال: ويشترط فيه المنفعة دائما من عين ينتفع به، يعني كأرض، مع بقاء عينه، كعقار أي دار أو أرض وحيوان ونحوهما. فالذي لا ينتفع به إلا بإتلافه كالذهب والفضة والمأكول ونحو ذلك لا يصح وقفه وفاقا للثلاثة. قوله: كعقار، يعني أرض أو بيت، لما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: وحيوان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة، يعني أراد الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: على جملك فلان، قال: ذلك حبيس أي وقف في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، الحج في سبيل الله. رواه أبو داود رحمه الله، وأخرج أحمد والبخاري رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني أوقف فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا، فإن شبعه من العلف وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، لأنه أوقف الفرس في سبيل الله. قوله: وحيوان ونحوهما، أي كسلاح وأثاث، لقوله عليه السلام في حق خالد بن الوليد رضي الله عنه: قد احتبس أي أوقف أدراعه واعتاده في سبيل الله، متفق عليه. وأن يكون على بر، يعني على طاعة، كالمساجد والقناطر، الطرق والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي، وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة وكذا الوصية والوقف على نفسي، يعني فهذا لا يجوز. يوقف على كنيسة معبد للنصارى هذا لا يجوز، ونسخ التوراة والإنجيل إنها منسوخة فلا حاجة إلى كتبها، وكتب الضلال لا يجوز وقفه، وكذا الوصية والوقف على نفسه كذلك لا يوصي لنفسه ولا يوقف على نفسه. قوله وذمي لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني إذا كان من أهل الكتاب ودفع الجزية يجوز أن يعطى لأنه تحت الذمة. وروي أن صفية رضي الله عنها وقفت على أخ لها يهودي. قوله ونسخ التوراة والإنجيل بدليل أنه صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة وقال ألم آتي بها بيضاء نقية، أي شريعة الإسلام القرآن والسنة، فلا يحتاج إلى النظر في التوراة والإنجيل لأنها نسخت. قوله والوقف على نفسه، ما يمكن أن يوقف على نفسه هذا المذهب. وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح الوقف على النفس، وفي المنتهى وشرحه وعنه يصح الوقف على النفس. قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين رحمهم الله، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية والخلاصة والتصحيح وإدراك الغاية رحمهم الله، ومال إليه بالتلخيص وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في النهاية، والمستوعب والهادي والفائق أسماء كتب والمجد في مسودته على الهداية. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين، على شخص معين يملك الوقف، يصح على إنسان يملك لا ملك، لا يجوز الوقف على الملك. الملائكة ما لهم مال، هم عباد مطيعون لله، وحيوان لا يجوز الوقف على حيوان، وقبر وحمل لا يجوز الوقف على هؤلاء، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. قال وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا من أزمنة متطاولة وهو أظهر، وفي الإنصاف وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب، وفي الفروع ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم، فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا وإن كان في الباطن فيه الخلاف. واختار البخاري رحمه الله جواز انتفاع الواقف بوقفه، وترجم على باب هل ينتفع الواقف بوقفه. وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه، على من ولي الوقف أن يأكل، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك من جعل بدنة بعيرا أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه في قصة صاحب البدنة، أن امرأة كانت تسوق بدنة أو رجل كان يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، فيجوز الانتفاع به في طاعة الله. وقال صاحب الفتح على حديث عثمان رضي الله عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوة مع دلاء المسلمين. بئر، وعثمان رضي الله عنه اشترى تلك البئر وهي وقف، وكان يشرب منها ويستنبط منه صحة الوقف على النفس، إلى أن قال بعد سرد أدلة وإيراد أقوال: والفائدة في الوقف حاصله، لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفا. ومال الشوكاني رحمه الله إلى صحة الوقف على النفس، فقال في نيل الأوطار: المقصود من الوقف القربة، أي التقرب إلى الله، وهي حاصلة بالصرف إلى النفس، لا قبوله ولا إخراجه عن يدي، لحديث عمر رضي الله عنه: فإن وقفه كان بيده إلى أن مات. وقد ترجم عليه البخاري رحمه الله قائلا: باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهذا فهو جائز، يعني هو الذي ينفذه ويصرفه في من يحب. ويجب العمل بشرط الواقف، يعني إذا كان موافقا للشرع، وتقديم يشترط الاشتراط. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك، واعتبار وصف عدمه وترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقف عليه على لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، يعني إذا وافق الشرع. ولأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، لكن إذا كان الشرط موافق للدين. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما وقف على ولده جعل للمردودة من بناته، يعني إذا طلقت البنت، أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة، وهو ظاهر المذهب، أخذا من قول أحمد رحمه الله في اعتبار القربة أن يكون مما يقرب إلى الله في أصل الجهة الموقوف عليها. وقال أيضا: ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية. الصوفية الجهاد، ليس الصوفية الضالة، واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجن. وقال أيضا: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقت للمصلحة كجعل الدور حوانين. انتهى.